الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى بما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق شرحا للقاعدة الرابعة في صفات الله عز وجل، وهي قول المؤلف إن صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. وتكلمنا عن الصفات السلبية، وبقي معنا ما يتعلق بالمثال على ذلك. وخلاصة الصفات السلبية هي أن الصفة السلبية هي ما نفاها الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا المنفي هو من الصفات السلبية. لكن هل يكفي هذا النفي؟ المؤلف يريد أن يؤكد على أن النفي يتضمن كمال الضد، يتضمن كمال الضد. وعند المنطقيين يعبرون بعبارات الضد، ويعبرون بعبارات التناقض، وعبارة التماثل، وعبارة الخلاف. يعني الأمران إما أن يكون متضادين أو أن يكون متناقضين أو أن يكون خلافين أو أن يكون متماثلين، لا يخلو في أوجه الاجتماع بين أمرين أو المقارنة بين أمرين لا يخلو أن تكون واحدة من هذه الحالات الأربع. المؤلف هنا عبر بقوله مع إثبات ضدها. والضدان يعني أصبح عندنا الموت والحياة ضدان أو نقيضان. ضدان، كيف نعرف الضد وكيف نعرف النقيض وكيف نعرف المتماثلين وكذا الخلافين؟ يقولون المتناقضان هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان في الشيء الواحد ولا يرتفعان عنه، هذا يعبر عنه بالنقيضين. مثلا عندنا السكون والحركة نقيضان، فالأشياء إما أن تكون ساكنة أو تكون متحركة، يعني في الوجود لا يمكن أن تجد الشيء إلا إما ساكن أو متحرك، ما في قسم ثالث. والموجودات لا يخلو أن تكون إما متحركة أو ساكنة، فإذا الموجود الواحد لا يمكن أن يجتمع فيه الأمران. هل يمكن يكون الشيء متحركا وساكنا في آن واحد؟ ما يمكن، يعني في لحظة واحدة ما يمكن. طيب هل يمكن الموجود أن يكون لا ساكنا ولا متحركا؟ ها؟ يعقل أن هناك شيء من الموجودات سواء كان جماد أو حيوان أو ما أشبه ذلك لا يكون ساكنا ولا متحركا؟ ما يمكن، لا بد أن يكون إما ساكنا أو متحركا. هذان هما النقيضان، لا يجتمعان يعني ما يتفقان في وقت واحد في الشيء الواحد، لا يجتمعان ولا يرتفعان عنه، يعني لا بد من وجود أحدهما. والأمثلة قيسوا على هذا أمثلة أخرى فيما يتعلق بالنقيضين. ولذلك تجدون عبارات أهل العلم بالذات الأصوليين يميزون بين هذه الأمور، فأحيانا يقولون هناك تعارض أو تضاد بين الأحاديث، وأحيانا تصل عندهم إلى درجة التعبير بالتناقض، حيث ما يمكن أن يكون هذا الشيء في آن واحد. مثاله مثلا بعض أهل العلم يعبر عن أحاديث حج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها متناقضة بالتناقض. كيف بالتناقض؟ لأنهم يقولون هو حجة واحدة، ولا تحتمل أن تكون هذه الحجة، لا تحتمل أن يكون كان فيها يعني مقارنا ومتمتعا ومفردا، هذا يستحيل. ولا يمكن أيضا أن يكون لا قارنا ولا مفردا ولا متمتعا، لا بد أن يكون فيها واحد من هذه الأنساك الثلاثة. فلذلك بعض أهل العلم رأى أن في مثل حديث أنس حديث ابن عمر وحديث عائشة أنها أحاديث متناقضة، ما يقول متعارضة، متناقضة، فيضطر إلى ترجيح أحدهما على الآخر. يعني هذا على سبيل المثال أن مثل هذه الألفاظ لها معنى عند أهل العلم، وكثير من الناس يخلط بين التناقض وبين غيره كالتضاد والخلاف. طيب المؤلف عبر بالتضاد هنا كما قال مع إثبات ضدها. والضدان هما ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان، ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان. كيف ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان؟ مثلا الشيء الواحد عندنا مثال البياض والسواد، فهل يمكن أن يكون الشيء أبيض أسود في نفس الوقت؟ ما يمكن، إذن لا يجتمع البياض والسواد في الشيء الواحد. طيب يمكن أن يرتفع عنه؟ يمكن أن يكون الشيء لا أبيض ولا أسود؟ هل يمكن؟ ماذا يكون؟ يكون أحمر أصفر أو غير ذلك من الألوان. إذن عندنا ما لا يجتمع السواد والبياض في الشيء الواحد، لكن يمكن أن يرتفع عنه. فلا يكون أسود ولا أبيض، لكنه يكون أحمر أو أصفر أو ما شابه ذلك. فهذان هما الضدان. فإذا هنا قال مع إثبات كمال ضدها، فهل الموت نقيض الحياة أو ضده؟ ضده. يعني هل يمكن الشيء ألا يكون الشيء الواحد، إما أن يكون حيا أو ميتا
أو غيره،
يعني ما يجتمع فيه، لا يجتمعان الضدان لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون الشيء حيا وميتا في آن واحد. طيب وش ممكن يكون؟
يا حي يا ميت،
يا حي
أو لا حياة
له. الضدان ما لا يجتمعان، قلنا ما يجتمع الآن الحياة والموت في شخص واحد، وهما يرتفعان، فيمكن أن يرتفع الموت والحياة عن الشيء. ها؟ يمكن أن يكون الشيء لا حيا ولا ميتا وهو المعدوم أو الجماد. الجماد هل يوصف بالحياة؟ ها؟ هذا المثال بالنسبة للصفة هنا الحياة والموت، يعني المؤلف عبر هنا في الحياة والموت، النوم، الجهل، النسيان. النوم مثلا ضده القيومية، الجهل ضده العلم، فالجهل والعلم لا يجتمعان في الشيء الواحد. قد يجتمعان يكون جاهل وعالم، لا في الشيء الواحد، اما في الشخص الواحد يمكن يعني يجهل شيء ويعرف شيء، لكن صفة الجهل والعلم إما أن يكون عالما أو جاهلا، ما فيه يعني مناصفة، فما يمكن، ما يجتمعان في الشخص الواحد، لكن يمكن أن يرتفع لا يكون جاهلا ولا متعلما. ماذا يكون؟ هو إما جهل أو تعلم. الحقيقة أن أمثلة المؤلف مترددة في التطبيق عند المناطق بين التضاد وبين التناقض، والحقيقة أن في مثل حياة الموت لا يعرف وسط، فهما يمكن أن يرتفع من الشيء، لا يكون حيا ولا ميتا إلا إذا كان فيما يتعلق بالجمال. طيب ثم أشرنا إلى استدلال المؤلف بقول الشاعر، وقلنا إنه كان استدلالا قاصرا بعدم، والسبب في ذلك عدم الاتيان ببقية البيت الذي فيه الشاهد وكذا البيت الآخر، وقلنا إن المقصود بقبيلة المراد بها التحقير، يعني تصغير للتحقير وليس للتهويل، بدليل القرينة. ثم قال المؤلف مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عن يتضمن كمال حياته، وهذا هو الشاهد من القاعدة، أننا إذا نفينا عن الله شيء فإننا نثبت له كمال ضده، لكن هنا أشار إلى أن نفي الموت يتضمن كمال الحياة. كيف يتضمن؟ نحن ذكرنا سابقا أن التضمن هو نوع من أنواع الدلالة، نوع من أنواع الدلالة عند الأصوليين، وكما قال صاحب السلم في تقسيم دلالة، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام إن بأمر التزم. فعندنا أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، ودلالة التزام. فهنا يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. فهل هذا التعبير صحيح؟ قوله يتضمن عن الموت، عندنا التضمن هو دلالة الشيء على جزئه، فالموت يدل على الحياة، نفي الموت هل يتضمن مما يتضمنه نفي الموت؟ الحياة لا يدل على هذا. إذن التعبير بالتضمن قد يكون فيه شيء من القصور، لكن هل يمكن أن نقول إن نفي الموت يستلزم كمال الحياة. إذن أيهما أولى بالتعبير؟ أن تكون هذه دلالة التزام ولا دلالة تضمن؟ هذا الذي يظهر لي، وقد يكون المؤلف في هذا وجهة نظر، لكن الأولى أن يقال فنفي الموت عن يستلزم ما يتضمن، لأن التضمن هو دلالة على جزء، إلا إذا كان المؤلف يريد على جزء يعني على صفة من صفاته، فنفي الموت دل على كمال الحياة، والحياة صفة من صفاته وهناك صفات أخرى، فيكون تضمن من هذا الباب، ومع ذلك يعني لا يظهر. لكن الأولى أن نقول في حق الله سبحانه وتعالى أن نفي الموت في حقه يستلزم إثبات كمال الحياة. قال مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، قال نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. ونقول في هذه كما قلنا في الأولى إن نفي الموت يستلزم كمال عدله، هذا في حق الله، هذا في حق الله عز وجل، نفي الظلم يستلزم كمال عدله، لكن قد لا يكون هذا الاستلزام في حق المخلوقين. قال مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، نفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. لماذا جمع بين العلم والقدرة في مقابل العجز؟ لماذا؟ لا يكون ايش؟
ذكر لنا العجز اما يكون بجهل او يكون بعدم القدرة.
نعم، ننظر تفسير المؤلف لهذا المعنى، قال يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده انه كان عليما قديرا، يعني بعد نفي العجز، لان العجز سببه اما الجهل باسباب الايجاد، واما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. يعني العاجز إما أن يكون سبب عجزه هو الجهل أو ضعف القدرة، فلذلك كان في مقابل الجهل قوله تعالى أنه كان عليما، وفي مقابل ضعف القدرة قال قديرا، فعليما وقديرا هنا أتى بهما المؤلف في مقابل ايش؟ في مقابل العجز. والله سبحانه وتعالى اشار الى هذا، وما كان الله ليعجزه من شيء في الارض ولا في السماء انه كان عليما قديرا. قال المؤلف وبهذا المثال علمنا ان الصفة السلبية قد تتضمن اكثر من كمال. من اين نفهم هذا؟ نحن قلنا في بداية الامر ان الصفات السلبية تتضمن كمال الضد، يعني اذا قلنا ان الله لا يظلم فهذا سلب، يعني نسلب عن الظلم، إن الله لا يظلم ننفي عنه الظلم، إن الله لا يظلم، ونحن نقول إذا قلنا لا يظلم لابد أن نثبت كمال ضده، ما هو ضد الظلم؟ العدل. فإذا نفي الظلم يستلزم إثبات كمال ضده وهو العدل. طيب هذا النفي دل على إيش؟ على ضد واحد، قد يتعدد هذا الضد ويكون النفي مستلزما لكمال اكثر من ضد، كما صار في ايش؟ كما صار في العدل. الظلم ضده العدل، الموت ضدها الحياة، العدل ضده العلم والقدرة، فصار هنا ضدان في مقابل ايش؟ في مقابل العدل، والعلم والقدرة من صفات الكمال. فمن هنا تبين أن بعض الصفات السلبية كقوله وما كان الله ليعجزه من شيء، هذا سلب، يتضمن أكثر من كمال، فالكمال الأول هو العلم والكمال الثاني هو القدرة. نعم. بعد الله
القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله عن بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
نعم، القاعدة الرابعة هنا في أسماء في صفات الله عز وجل أشار إليها المؤلف بقوله الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. إلى هنا القاعدة لم تأتي بجديد، إلى هنا القاعدة لم تأتي بجديد. لماذا؟ لأن القاعدة الأولى في صفات الله قال صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفات كمال. وهنا قال الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فإذا القاعدة لم تأتي بشيء حتى الآن. ننظر ما هي فائدة هذه القاعدة. قال فكلما كثرت، هنا الشاهد من القاعدة، فكلما كثرت وتنوعت، ما هي الإشارة إلى إيش؟ إلى الصفات الثبوتية. كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف. ونحن قلنا كل صفة تدل على معنى، وكلما تنوعت هذه المعاني وهذه الدلالات كلما ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. هنا عبر المؤلف قال ظهر من كمال الموصوف، وبعضهم ربما يعبر بقوله حصل من كمال الموصوف، لكن هذا التعبير خاطئ. قولهم حصل هذا خاطئ، والصواب ما أشار إليه المؤلف هنا في قوله ظهر من كمال الموصوف. لماذا؟ لأن هذا الكمال حاصل لله عز وجل سواء علمناه أو ما علمناه. وهنا يقول فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر، فالظهور هذا في متعلق بإيش؟ بالنسبة لنا، وأما هي في حق الله فهي ظاهرة وحاصلة علمناها أو لم نعلم. فلذلك تعبير بعضهم بقولهم حصل من كمال الموصوف هذا لا يصح، لأنه كأنه يفهم أنه لم يحصل الكمال إلا بعد أن علمنا أن هذه لها دلالات ومعاني متنوعة، وهذا ليس بصحيح. فلذلك عبر المؤلف هنا بقوله ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. إذن معنى القاعدة هذه من حيث الإجمال ما هو؟ احنا قلنا أن بداية القاعدة لا تدل أو لم تأتي بشيء جديد، بل هي تكرار الأول. وهي في الحقيقة لو اكتفى بالقاعدة الأولى لم احتاج إلى أن يأتي بهذه القاعدة، لأنها ليس فيها زيادة معنى إلا أن كثرة دلالات الصفة تدل على كمال الموصوف فقط. عن خلاصة هذه القاعدة أن كثرة دلالات الصفة ومعانيها تدل على كمال الموصوف. وفي القاعدة الأولى يقول إن صفات الله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فحينئذ لا حاجة أو لا فائدة كبيرة في مثل هذه القاعدة. لكن لو قال لو جعل هذه القاعدة أن الصفات السلبية أقل في القرآن من الصفات الثبوتية لصلح أن تكون قاعدة، لصلح أن تكون قاعدة. وذلك قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، يعني الصفات التي جاءت بلفظ النفي في القرآن أقل من صفات الإثبات. ثم مثل لها بثلاثة أمثلة. قال الأول أو الأولى بيان عموم كماله كما في قوله ليس كمثله شيء، فهنا النفي أراد أن يثبت فيه إيش؟ عموم الكمال وليس كمال الضد، عموم الكمال بخلاف كمال الضد فإنه يكون في صفة من الصفات، مثلا لا يظلم ربك أحدا، الإثبات إثبات كمال الضد وهو العدل. لكن في قوله ليس كمثله شيء فهنا إثبات عموم الكمال، يعني في كل شيء، في جميع صفاته، في جميع صفاته. فهذه هذا نوع من أنواع صفات السلب الواردة في القرآن في بيان عموم الكمال. الثانية قال ومثلها أيضا ولم يكن له كفوا أحد، هذا أيضا لإثبات عموم كماله. الثانية قال نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فقوله هنا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أتى بها في إيش؟ في مقابل رد ما ادعاه الكاذبون. والمؤلف يريد بهذا أن يستدل على أن صفات السلب جاءت في القرآن قليلة في مواضع، ولها مقتضيات أو لها مسببات في إتيان هذه الصفات السلبية في القرآن. الثالث قال دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني خلق السماوات والأرض أمر عظيم، وقد يكون هناك توهم لدى البعض إلى أن مثل هذا الخلق يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى الضعف أو إلى التعب، فهذا نوع توهم. أتى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة السلبية في قوله وما مسنا من لغوب لدفع إيش؟ لدفع التوهم. الشاهد من هذه الأمثلة الثلاثة، والمؤلف أتى بثلاثة أمثلة وإلا في الأمثلة كثيرة، الشاهد منها أن الصفات السلبية إنما جاءت في مقابل إيش؟ جاءت لأسباب معينة، إما لدفع توهم أو لإثبات عموم كمال الله عز وجل، أو في مقابل رد قول الكاذبين على الله، أو في مقابل رد قول الكاذبين على الله عز وجل. هذه خلاصة القاعدة الرابعة، ولذلك ترون أن المؤلف لم يطل فيها لأنها لم تأتي بشيء جديد، لم تأتي بشيء جديد.
القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
نعم، هنا القاعدة الخامسة من قواعد الصفات، قول المؤلف الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. طيب ما الفرق بين هذه القاعدة وبين القاعدة الثالثة؟ بعد الثالثة. صفات الله تنقسم إلى قسمين. كيف تنقسم هناك إلى قسمين صفات الله وهنا تنقسم إلى قسمين؟ ما الفرق؟ اي نعم احسن. الاول القاعدة السابقة انما هو من باب التقسيم العام ان صفات الله تنقسم الى ثبوتية وسلبية، وهنا اراد ان يقسم القسم الاول، القسم الاول وهو الصفات الثبوتية، فقال الصفات الثبوتية تنقسم الى قسمين، يعني يفهم ان الصفات السلبية نعم غير منقسمة، الصفات السلبية غير منقسمة. قال الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية، يعني صفات ذاتية وصفات فعلية. هذا التقسيم، تقسيم صفات الله عز وجل إلى صفات ذات وصفات فعل، الحقيقة أنه لم يرد بها النص الشرعي، ما جاء فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة لم يأتي تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. طيب إذا كان لم يأتي هذا، فلماذا يتكلم عن هذا التقسيم أهل السنة والجماعة؟ لماذا يشيرون إلى قسمي الصفات الذاتية؟